بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 30.
قال الحافظ النووي رحمه الله: النوع 18 المعلل، ويسمونه المعلول، وهو لحن. وهذا النوع من أجلها يتمكن منه أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. والعلة عبارة عن سبب غامض قادح، مع أن الظاهر السلامة منه. وتتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرا، وتدرك بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له، مع قرائن تنبه العارف على وهم بإرسال أو وقف أو دخول حديث في حديث أو غير ذلك، بحيث يغلب على ظنه فيحكم بعدم صحة الحديث أو يتردد فيتوقف. والطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث، والنظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم. وكثر التعليل بالإرسال بأن يكون راويه أقوى ممن وصل. وتقع العلة في الإسناد وهو الأكثر، وقد تقع في المتن، وما وقع في الإسناد قد يقدح فيه وفي المتن كالإرسال والوقف. وقد يقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن معروفا صحيحا، كحديث يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار، حديث البيعان بالخيار: غلط يعلى، إنما هو عبد الله بن دينار. وقد تطلق العلة على غير مقتضاها الذي قدمناه، ككذب الراوي وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث. وسمى الترمذي النسخ علة، وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح، كإرسال ما وصله الثقة الضابط، حتى قال: من الصحيح صحيح معلل، كما قيل: منه صحيح شاذ، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: هذا هو النوع 18، وهو المعلل، والكلام عليه شرحا من وجوه. أولا: المعلل، قال ابن فارس في مقاييس اللغة: عل العين واللام، العين واللام أصول ثلاثة صحيحة، أصول ثلاثة صحيحة. أحدها تكرر أو تكرير، تكرر أو تكرير. والآخر عائق يعوق، عائق يعوق. والثالث ضعف الشيء، ضعف الشيء. فالأول العلل، وهي الشربة الثانية، وهي الشربة الثانية، إلى أن قال: والأصل الآخر العائق يعوق. قال الخليلي: العلة حدث يشغل صاحبه عن وجهه. والثالث العلة وهي المرض، ويقال صاحبها معتل. قال ابن الأعرابي: عل المريض يعل علة فهو عليل، فهو عليل. ورجل علل، أي كثير العلل، كثير العلل. فقول المصنف النووي هنا يسمونه المعلول، وهو إيش؟ لحن. قال وهو ماذا؟ لحن. جاءت العبارة في أصل الكتاب وهو الإرشاد، وأصل أصله وهو كتاب ابن الصلاح رحمه الله، جاءت العبارة فيهما، ويسميه أهل الحديث المعلول. وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس العلة والمعلول، قال مرذول عند أهل اللغة، مرذول، مرذول عند أهل اللغة العربية، عند أهل العربية واللغة، مرذول عند أهل العربية واللغة. هكذا في أصله وأصل أصله، أن قال إنه مرذول، إنه مرذول عند أهل العربية وأهل من؟ اللغة. المصنف ها هنا قال بأنه إيش؟ لحن، بأنه ماذا؟ لحن. وتبعه على هذا الحافظ السيوطي أيضا في التدريب، تابع المصنف عليه السيوطي في ماذا؟ في التدريب. فهل الأمر كما قيل من أنه لحن أم لا؟ لأن الوجه عند من عده لحنا، الوجه عند من عده لحنا أنه اسم مفعول من الرباعي، اسم مفعول من الرباعي، ولا يأتي على وزن إيش؟ مفعول. وأن الأجود فيه أن يقال معل، لأنه مفعول أو مفعول أعل قياسا، وأما المعلل فهو مفعول علل. وأنه في اللغة بمعنى ألهاه، علل بمعنى إيش؟ ألهاه، وشغله بالشيء. وأن هذا الفعل ليس مستعملا في كلام أهل اللغة. قال صاحب القاموس المحيط: العلة بالكسر المرض، يقال عل يعل واعتل وأعله الله تعالى، فهو معل وعليل. قال: ولا تقل معلول. ثم قال: والمتكلمون يقولونها وليست منه على ثلج أو ثلج. قال البقاعي رحمه الله في النكت الوفية مبينا معنى هذه العبارة في كلام صاحب القاموس، قال: الثلج بالمثلثة والجيم محركا الطمأنينة. ماذا؟ الطمأنينة. وأنه قال في مادة ثلج: وثلجت نفسي، كنصر وفرح وثلج، أي اطمأنت. فقوله لست منه على ثلج، أي على ماذا؟ على اطمئنان، على اطمئنان. ويقولون أيضا جنح، أقول جنح الحافظ البلقيني رحمه الله في محاسن الاصطلاح، والعراقي في ألفيته، إلى تسميته بالمعلل. قال البلقيني رحمه الله: صواب الاستعمال المعلل إذا كان من أعل. وقال العراقي في ألفيته: وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، ولا تقل معلول. هذا باختصار ما قيل، ووجه كونه لحنا أو مرذول عند ماذا؟ عند أهل اللغة. لكن هذا الكلام متعقب من وجهين، فليس هو بالمرذول ولا هو باللحن، من وجهين. الوجه الأول أن أئمة العربية واللغة لم يتوافقوا على التخطئة، بل استخدموا هذه اللفظة وصوبوها، ومنهم أبو إسحاق الزجاج وابن القوطية أو ابن القوطية، وهو محمد بن عبد العزيز الأندلسي النحوي البارع. قال الحافظ الذهبي في ترجمته من السير: كان رأسا في اللغة والنحو، كان رأسا في اللغة والنحو، وغيرهما من أهل العلم. حتى قال الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح ذاكرا عددا من العلماء الذين قالوا به بهذا اللفظ، فقال: قد حكاه جماعة من أهل اللغة منهم قطرب. ثم قال: والجوهري في الصحاح والمطرزي في المغرب، إلى آخر كلامه. أقول نعم، قال الجوهري في الصحاح: اعتل أي مرض، فهو عليل، ولا أعلك الله أي لا أصابك بعلة، وعل الشيء فهو معلول، فهو ماذا؟ معلول. وقال المطرزي رحمه الله في المغرب: علل أو علل أي رجل عليل وذو علة، ومعلول مثله. قال هذا عن شيخنا أبي علي: ومنهم امرأة عليلة، ومنهم امرأة ماذا؟ عليلة. هذا إذن الوجه الأول، أنه استخدام أئمة اللغة وجماعة منهم، ولم يتفقوا على هذه ماذا؟ التخطئة، بل صوبوا هذا الاستخدام. الأمر الثاني أن هذه اللفظة أيضا استخدمها أئمة الحديث ونقاده، وقد ذكر الحافظ العراقي رحمه الله في التقييد جماعة منهم كالبخاري والترمذي والدارقطني وابن عدي والحاكم وأبي نعم والخليل وغيرهم. أقول أيضا استخدمه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وسمى كتابا به فسماه الزهر المطلول في معرفة المعلول، الزهر المطلول في معرفة إيش؟ المعلول. وعليه فاستخدام جملة من علماء أهل اللغة وتصويبهم الاستعمال، وكذلك استعمال جماعة من أئمة الحديث لهذا اللفظ، كل هذا يدل على أنها في اللغة لفظة ماذا؟ لفظة صحيحة وليست لحنا، هي لفظة صحيحة ليست إيش؟ لحنا. وإن كان الأفصح استخدام أو استعمال معل، فهو هنا عندنا فصيح وأفصح، فصيح وأفصح، أو قل صحيح وأصح، صحيح وأصح. فلا نرى، بارك الله فيكم، بناء على هذا صواب عد الحافظ النووي لها أنها من إيش؟ من اللحن. الوجه الثاني في قوله: هذا النوع من أجلها، هذا النوع من أجلها، راجع إلى ماذا؟ الضمير، أي إلى أنواع علوم الحديث. من أجلها أي أنواع علوم الحديث. هذه الجملة إلى آخره، فقال يتمكن منه أهل الحفظ إلى آخره. هذه الجملة إشارة منه إلى أهمية علم علل الحديث، إشارة منه إلى أهمية علم علل ماذا؟ الحديث، وأنه لا يتمكن منه كل أحد، إنما هم أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، والفهم إيش؟ الثاقب. لهذا نقول بارك الله فيكم إن الاحتياط لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلب، الاحتياط لخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام مطلب مهم وأساس لحفظ السنة، لحفظ ماذا؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هذا المطلب متوافرا منذ اللحظة الأولى أو الوهلة الأولى، منذ الوهلة ماذا؟ الأولى. ولهذا نشأت مع هذا الاحتياط قواعد التثبت، قواعد ماذا؟ التثبت والإعلال لما خالف فيه الراوي الأخبار الصحيحة، فيعلون خبره بمخالفة ماذا؟ غيره للصحيح من الأخبار. ولهذا استدرك أيضا بعض الأئمة من الصحابة على بعض، كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. ولا يخفى عليكم كتاب ماذا؟ الزركشي رحمه الله وغيره في هذا الفن، كل هذا حفاظا على سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. سار على هذا النهج وسلك هذا السبيل من جاء بعد أولئك الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم من أئمة الدين وحفاظ السنة وحراس الملة، ساروا على هذا السنن وعلى هذا الطريق، ينظرون ويفتشون ويتثبتون ويرحلون الفراسخ البعيدة في الحديث الواحد، ينخلون الأحاديث ماذا؟ نخلا، يميزون صحيحها من سقيمها، الثابتة من غيره. قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه هذه الأحاديث الموضوع، يعني ماذا تفعلون؟ قال تعيش لها الجهابذة، تعيش لها إيش؟ الجهابذة، ينخلونها إيش؟ نخلا. وقال الإمام أيوب السختياني رحمه الله كما في السنن للدارمي، واللفظ له وأثر عبد الله بن مبارك عند الخطيب في الكفاية، أقول قال السختياني رحمه الله في السنن للدارمي واللفظ له، وهو عند الفسوي في المعرفة والتاريخ وعند أبي زرعة الدمشقي في تاريخه بسند صحيح، أنه قال إذا أردت أن تعرف خطأ معلمك فجالس غيره ليتبين لك بعد ذلك هل هو ثبت في هذا أم لا. والناظر في مقالات الأئمة بارك الله فيكم يجد كلاما عظيما في هذا الباب، يدل على أهمية علم العلل وعظيم منزلته وشرفه وعزته ودقته وغموضه وقلة المتأهلين له حتى في ذلك الزمان المتقدم. فمن ذلك قول الإمام الناقد الحافظ عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله فيما أخرجه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، والحاكم في المعرفة والخطيب في الجامع بسند صحيح أنه قال: لأن أعرف علة حديث هو عندي، لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي أو أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي، ليس إيش؟ عندي. وقال أيضا رحمه الله كما في العلل لابن أبي حاتم أنه قال: إنكارنا الحديث، إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة، يعني يعدونه ضربا من ضروب إيش؟ الكهانة، لأن هذا التعليل لا تبلغه عقولهم ولا يدركونه ولا يميزونه. ومن ذلك أيضا قول الإمام علي بن المديني رحمه الله فيما أخرجه الخطيب في الجامع وغيره، قال: ربما أدركت، الإمام علي يقول: ربما أدركت علة حديث بعد 40 سنة، بعد 40 ماذا؟ سنة، كان يراه على الاستقامة، ثم بعد ذلك تبينت له ماذا؟ هذه العلة. وتأمل معي قول الإمام ابن أبي حاتم فيما يحكيه عن أبيه في تقدمة الجرح والتعديل. قال الإمام ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: جرى بيني وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته، جلسنا نتذاكر لتمييز الحديث وماذا؟ ومعرفة مخارجه وما يتعلق به. يقول: فجعل يذكر أحاديث ويذكر عللها أبو زرعة. قال: وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها، وخطأ الشيوخ، يعني فيما رووه. فقال لي أبو زرعة، يعني قال لي: يا أبا حاتم، قل من يفهم هذا، قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا الأمر، يعني بحثت تفتش عمن يعرف هذا الفن ويفهمه، قال: إذا رفعت هذا من واحد واثنين أو اثنين، يعني لن تجد إلا الواحد والقلة، فما أقل من تجد من يحسن هذا. قال: وربما أشك في شيء أو يتخالجني شيء في حديث يسمعه، فإلى أن ألتقي معك، يعني أجالسك، لا أجد من يشفيني منه حتى أجلس إليك ونتذاكر سوية. يقول ابن أبي حاتم: قال أبي: وكذلك كان أمري، وكذلك كان إيش؟ أمري. ولهذا صار هذا الفن والكلام فيه ضرب من ماذا؟ من الكهانة يعدونه، فما أقل هؤلاء. قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم رحمه الله: ذكر النوع 27 معرفة علل الحديث هو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل، علم قائم برأسه. والناظر في كلام وتطبيقات الأئمة يجد صدق كلام الحاكم رحمه الله. وقال أيضا في المعرفة في موطن آخر: إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيه مدخل، إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهن، وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلولا، والحجة عندنا فيه الحفظ والفهم والمعرفة لا غير، لا غير. قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح: اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معرفا مكانة أئمة الحديث وصيارفته ونقاده، يقول عن أهل الحديث أنهم يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه. وغلط إيش؟ فيه. يقول الحافظ العلائي رحمه الله: هذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما غايصا واطلاعا حاويا أي واسعا، وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة. ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن، أفراد قلة، وحذاقهم كابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأمثالهم. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل: قد ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم شرف علم العلل وعزته، وأن أهله المتحققين به أفراد يسيرة من بين الحفاظ وأهل الحديث. وقد قال أبو عبد الله بن مندى الحافظ: إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا في كم كثير. أما الآن العكس، الكل يريد أن يتكلم، الكل يريد أن يتكلم. في ذاك الوقت النفر اليسير في الكم الكثير، أما الآن العكس، الكل يريد أن يتكلم في نفر يسير يفهم ما يتكلم به هؤلاء الكثير، ويأتون في هذا الكلام بالعجائب، ويأتون بهذا الكلام في العجائب. بارك الله فيك. وقد سمعنا عجبا وقرأنا عجبا، وأسمعني بعض الطلبة مقاطع لبعضهم أراد أن يتقحم هذا الفن الغائص، فأتى بما لم يأتي به الأوائل، صمت دهرا فنطق هجرا، ويريد أن يقحم نفسه حتى في أبواب علم الحديث وغوامضه ودقائق مسائله. ولعل الله جل وعلا يسر أن نعرض بعض كلماته. نعم، فبعض الناس من إحسانهم الظن بكل من جلس للتدريس أحسن الظن به، فصار يهذي عندهم ويصدقونه فيما يقول، وهذا من الغلط البين بارك الله فيك، وهو لا يعرف بهذا الفن، ولا هو من أهله، ولا هو من المشتغلين به فضلا عن العارفين، ولا هو بمشارك فيه. فضل عندنا مشارك، وعندنا مشتغل، وعندنا من أهله، فلا هو بالمشتغل، ولا هو من أهله، ولا هو من المشاركين أيضا. يحوم حول الحمى، يتأكل على الفتات ويظن أنه قد شبع. على كل حال، يقول الإمام رحمه الله فيما ينقل عن الحافظ ابن مندى: إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا في كم كثير ممن يدعي علم الحديث، فأما سائر الناس من يدعي كثرة كتابة الحديث أو متفقهة في علم الشافعي وأبي حنيفة أو متبع لكلام الحارث المحاسبي والجنيد وذي النون وأهل الخواطر، فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله. لا بد أن تأخذ العلم من أفواه أهله الحملته الصادقين. إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به فحينئذ يتكلم بمعرفته. وضح؟ ويقول أيضا رحمه الله أعني ابن رجب في موطن آخر من شرح العلل: الكلام في العلل والتواريخ قد دونه الأئمة وقد هجر في هذا الزمان. هذا ابن رجب يتكلم عن زمنه. قد هجر في هذا الزمان ودرس حفظه وفهمه، فلولا التصانيف المتقدمة فيه لما عرف هذا العلم اليوم بالكلية. ففي التصنيف فيه ونقل كلام الأئمة المتقدمين مصلحة عظيمة جدا. وقد كان السلف الصالح مع سعة حفظهم وكثرة الحفظ في زمانهم يأمرون بالكتابة للحفظ، فكيف بزماننا هذا الذي هجرت فيه علوم سلف الأمة وأئمتها ولم يبق منها إلا ما كان مدونا في الكتب لتشاغل أهل هذا الزمان بمدارسة الآراء وحفظها. انتهى كلامه رحمه الله. فإلى الله المشتكى. هذا في زمنه رضي الله عنه ورحمه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، لا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة، ولم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك. وقد تقصر عبارة المعلل منهم، ما عنده حجة، ما يستطيع أن يتكلم بأكثر مما قال، فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، كما في نقد الصيرفي سواء. فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك، كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه، إلى أن قال: وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيث يصرح بإثبات العلة، فأما إن وجد غيره صححه، فينبغي حينئذ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما. وكذلك إذا أشار المعلل إلى العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين فإن ذلك يحتاج إلى ترجيح. هذا كلام دقيق جدا. ويقول الحافظ السخاوي في فتح المغيث: فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرغوا له وأفنوا أعمارهم في تحصيله والبحث في غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم في القوة واللين، فتقليدهم يعني اتباعهم والمشي وراءهم وإمعان النظر في تواليفهم وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور ومداومة الاشتغال وملازمة التقوى والتواضع يوجب لك إن شاء الله تعالى معرفة السنن النبوية، ولا قوة إلا بالله. والكلام في هذا في مفردات كلام العلماء ماذا؟ ك كثير، وأنا أستعرض لك أو استعرضت لك جملة من الحفاظ والأئمة منذ ذلكم العصر الذهبي إلى المتأخرين، هي سلالة يتبع بعضها بعض. أضرب لكم مثلا فيما قد يرد على الحافظ وتخالجه نفسه بعلة لكن لا يستطيع أن يتكلم بأكثر مما قال. في العلل لابن أبي حاتم قال: سألت أبي عن حديث رواه أحمد بن حنبل وفضل الأعرج عن هشام بن سعيد أبي أحمد الطالقاني عن محمد بن مهاجر عن عقيل ابن شبيب عن أبي وهب الخشمي وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا أولادكم أسماء الأنبياء، وأحسن الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة، وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. سأل أباه عن هذا الحديث يقول: قال أبي: سمعت هذا الحديث من فضل الأعرج. أبو حاتم يقول: سمعته ممن؟ فضل الأعرج. وفاتني من أحمد. ما سمعته ممن؟ من أحمد. يقول أبو حاتم: وأنكرته في نفسي، يعني لما سمعته، وكان يقع في قلبي أنه أبو وهب الكلاعي صاحب مكحول، وكان أصحابنا يستغربون مني، يعني يقول: فلا يمكنني أن أقول شيئا، ماذا أقول؟ لماذا هم يستغربون عليه أيضا؟ قال: لما رواه أحمد. أحمد معظم عندهم، كيف يفوته مثل هذا؟ شوف الآن، فهو يستنكر ويستغرب هذا، بس ما عنده ما يستطيع إيش أن يبوح به. قال: وكان أصحابي يستغربون فلا يمكنني أن أقول شيئا لما رواه أحمد، وهو المبجل المعظم رحمه الله. يقول: ثم قدمت حمص، فإذا قد حدثنا ابن المصفى عن أبي المغيرة قال: حدثني محمد بن المهاجر، حدثني محمد بن المهاجر قال: حدثني عقيل بن سعيد عن أبي وهب الكلاعي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال أبي: فعلمت أن ذلك باطل، وعلمت أن إنكاري كان صحيحا، وأبو وهب الكلاعي هو صاحب مكحول الذي يروي عن مكحول، واسمه عبيد الله بن عبيد، وهو دون التابعين، يروي عن التابعين، وضربه مثل الأوزاعي ونحوه. فبقيت متعجبا من أحمد بن حنبل كيف خفي عليه، فإني أنكرته حين سمعت به قبل أن أقف عليه. لكن هذا لا يمنع، فإن الحافظ والعالم قد يغلط أو قد يسهو وقد ماذا يفوت عليه، أليس كذلك؟ فيوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. الوجه الثالث قوله: والعلة عبارة عن سبب غامض، عن سبب غامض إلى آخره. أقول: تقدم في الوجه الأول الكلام عن معنى العلة في إيش؟ في اللغة، وهو هنا يتكلم عن معناها في إيش؟ في الاصطلاح، في الاصطلاح. وعليه نقول: اعلم وفقك الله أن العلة أمر موجب لرد الخبر، العلة أمر موجب لرد الخبر بسبب ما، ولها معنيان يعتبران قسما العلة. المعنى الأول، المعنى العام، والمراد الأسباب القادحة في صحة الخبر والمانعة من العمل به، سواء كانت ظاهرة أم خفية. قال ابن الصلاح رحمه الله: اعلم أنه قد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف، المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل. ولذلك نجد في كتب العلل، علل الحديث، الكثير من الجرح بالكذب والغفلة وسوء الحفظ ونحو ذلك من أنواع الجرح، وسمى الترمذي النسخ علة من علل الحديث. سيأتي الكلام على هذا، انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا المعنى إيش؟ العام. المعنى الثاني، وهو القسم الثاني، المعنى الخاص، وهو فن ونوع من أنواع علوم الحديث، وهذا هو المعنى المراد في هذا النوع هنا. واضح؟ وعليه أقول: تقاربت عبارات الحفاظ في حد العلة اصطلاحا، ويجملها بأن نقول هي عبارة عن أسباب خفية غامضة تقدح في الحديث، مع أن ظاهره السلامة منها. ظاهره إيش؟ السلامة منها. إذن الحديث المعلول أو المعل هو الحديث الذي اطلع فيه بعد التفتيش. ما هو الحديث المعلول؟ عرفنا العلة الآن، طيب ما هو الحديث المعلول؟ الحديث الذي اطلع فيه بعد التفتيش على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها. عرفت معنى الحديث المعلول؟ فرق بين ما معنى العلة وبين ما معنى الحديث ماذا؟ المعلول، من هذا الوجه الذي ذكرنا. الوجه الرابع في قول المصنف هنا: وتتطرق إلى الإسناد. نعم، وتتطرق إلى ماذا؟ الإسناد الجامع، إلى آخر كلامه. هذه الجملة تشير لك إشارة إلى محل وميدان علم العلل. هذه العبارة تدل وتشير إلى أين تبحث، أين ميدانه، أين يبحث علم العلل، فهي إشارة إلى ميدان ومحل علم ماذا؟ العلل، وهو حديث الثقات. لما؟ لأن الأصل في أخبار الثقات هو القبول والاحتجاج، لذا تخفى أحاديثهم على كثير من المشتغلين بالحديث، تخفى علل أحاديثهم على كثير من المشتغلين بالحديث، أليس كذلك؟ ثقة ثقة ثقة، ضابط ثقة، حافظ ضابط، فتخفى علة حديثي على كثير ممن يشتغل في حديث الحديث ولا يظهر له الخلل في تلك الأحاديث. وقد سبق كلام الحافظ أبي عبد الله الحاكم لما قال: إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهن، وعلة الحديث يكثر في أحاديث من؟ الثقات، أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولا، والحجة عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. إذن يبحث في أحاديث الثقات، علم العلل يبحث في أحاديث من؟ الثقات، لكشف ما قد يعتري حديث هؤلاء من الخطأ والوهم، وهو يعنى بسبر الروايات، يعنى بسبر وتتبع كما مر معنا في باب إيش؟ الاعتبار، بسبر المرويات مع النظر فيها والتدقيق وغير ذلك كما مر معنا في مبحث الفرد. يقول الإمام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز: فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك قوما ينكرون قول القائل، فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال هذا حديث خطأ وهذا حديث صحيح وفلان يخطئ في رواية حديث كذا والصواب ما روى فلان بخلافه، وذكرت أنهم استعظموا ذلك من قول من قاله ونسبوه، يعني من يقول كذا نسب هؤلاء من يقول هذا القول إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضين، وحتى قالوا إن من ادعى تمييز خطأ رواياتهم من صوابها متخرص بما لا علم له به ومدع علم غيب لا يوصل إليه. هكذا جاء إلى الإمام مسلم وأورد له هذا المورد، فأجابه قال: اعلم وفقنا الله وإياك أن، وهذا حق ولا زلنا نعايشه، قال: أن لولا كثرة جهلة العوام مستنكري الحق ورأيه بالجهالة لما بان فضل عالم على جاهل، صحيح؟ ولا تبين علم من جهل، ولكن الجاهل ينكر العلم لتركيب الجهل فيه. وضد العلم ما هو؟ قال: وضد العلم هو الجهل، فكل ضد ناف لضده دافع له لا محالة، فلا يهولنك استنكار الجهال وكثرة الرعاع لما خص به قوم وحرموه، أليس كذلك؟ محرومين. فإن اعتداد العلم دائر إلى معدنه، والجهل واقف عند أهله. وسألت أن أذكر لك في كتابي رواية أحاديث ممن هم قوم في روايتها، فصارت تلك الأحاديث عند أهل العلم في عداد الغلط والخطأ، يعني كأنه يريد اضرب لنا أمثلة، فمنهم الحافظ المتقن الحفظ المتوقي لما يلزم توقيه فيه، هكذا أحوال الرواة. ومنهم المتساهل المشيب حفظه بتوهم يتوهمه أو تلقين يلقنه من غيره فيخلطه بحفظه ثم لا يميزه عن أدائه إلى غيره. ومنهم من همه حفظ متون الأحاديث دون أسانيدها فيتهاون بحفظ الأثر يتخرصها من بعد فيحيلها بالتوهم على قوم غير الذين أدى إليه عنهم. وكل ما قلنا من هذا في رواة الحديث ونقال الأخبار فهو موجود مستفيض، يعني الرواة ليسوا في درجة واحدة، هم متفاوتون، ومنهم من يكون في رتبة أولى ومنهم في ثانية، ومن هو يصور لك أحوال النقلة والحفاظ. قال: ومما ذكرت لك من منازلهم ومراتبهم فيه فليس من ناقل خبر وحامل أثر من السلف الماضين إلى زماننا وإن كان من أحفظ الناس وأشدهم توقيا وإتقانا لما يحفظ وينقل، إلا الغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله، يعني لا يكاد يسلم من الغلط أحد، هذا الذي يريد. فكيف بمن وصفت لك ممن طريقه الغفلة والسهولة في ذلك أو السهو في ذلك؟ الغفلة والسهو في ذلك، انتهى كلامه. هذا الكلام من الإمام مسلم رحمه الله على وجازته يكشف لك بوضوح مجال هذا النوع أين يبحث وأين يميز وأين يفتش، وهو أحاديث من؟ الثقات، لتنقيتها من الأوهام والأخطاء والأغلاط. واضح؟ قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في الحديث المعلل، قال: هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع لشروط الصحة من حيث إيش؟ من حيث ماذا؟ الظاهر، من حيث الظاهر. عرفنا إذن أين يبحث؟ أين إيش؟ يبحث. ولهذا تجد بعض الحفاظ ألفوا في علل حديث الزهري، غرائب مالك إلى غير ذلك. وضح؟ نعم. الوجه الخامس في قوله: تدرك بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له. ذكر كلاما كثيرا ثم قال بعده في الصفحة التي تليها، قال: والطريق إلى معرفته. والطريق إلى إيش؟ معرفته. هذه الجمل إشارة منه وبيان مختصر لطرق ووسائل كشف العلة، طرق ووسائل كشف إيش؟ العلة التي أشرنا إليها، التي إيش؟ السبب الغامض. وعليه فأقول: اعلم وفقك الله أن العلة تقع في الإسناد وتقع في المتن، وقد تقع فيهما معا، ولكشفها طرائق عدة. نعم، أشار إليها من؟ الحافظ ابن الحافظ النووي هنا، تبعا لأصله. تبعا ليش؟ لأصله. وأصل من؟ أصله الحافظ ابن الصلاح رحمه الله. لكن أزيد أنا بعض الأمور من باب التنبيه مما يزيد الأمر مزيد إيضاح. أقول لك انتبه، يعني لما نقول مبحث المعلى يعني هذا منفك، منفك مثل مادة الرياضيات وعندنا مادة النحو، منفكة صحيح، هي منفكة. لما نقول النوع الرابع عشر ولا الثامن عشر لا يعني أن هذا منفك عن سابقه، لكن لو قلنا مادة الرياضيات فيها الحساب والجبر والهندسة مترابطة، هي أبواب ومفاريد، واضح للعناوين. فهذا النوع لا يعني أنه لا يدخل فيه ما سبق أو الملحوظات والقواعد التي لوحظت في الشاذ والمعلل وغير في الشاذ والمنكر وغير ذلك لا تنسحب هنا، لا هذا خطأ، هذا فهم ماذا خطأ. ومما سبق أن شرحناه أيضا مما يجب أن تستصحبه زيارة على ما يتعلق بالمنكر والشاذ وزيارة الثقة وما مضى، ما ذكرناه لك في شروط القبول والمتعلق بباب الضبط، وأن الضبط على قسمين، وثمة أمور تلتحق بالقسمين، وهو ما يتعلق بالراوي الضابط في وقت دون وقت، وعن قوم دون قوم، وفي زمان دون زمان، إلى غير ذلك. أن بعض الحفاظ يضبط لكن إذا ما روى عن أهل بلد دون أهل بلد، أو إذا ما روى عنه أهل بلد دون أهل بلد، يضبط في زمان دون زمان، يضبط إذا ما روى عن أشياخ مفرقين، إذا جمعهم لا يضبط، وهكذا في أمور سبق أن ذكرتها لكم. هذه يجب أن تستصحب أيضا في باب العلل، هذا يجب أن تستصحبها في هذا الباب. فثمة وسائل، ومنها الذي مضى، ومنها أيضا وهي كثيرة، يعني ليس نحن في مكان لابد أن أعدد، وإذا وقفت قلت خلاص يعني لا يوجد غيرها، لا يوجد هذا ويوجد ماذا غيرها، تحتاج منك إلى مراس ولا إدمان نظر وإلى تدقيق، كما قال الحفاظ إحاطة وتأمل ومجالسة لكلام العلماء وقراءة إلى غير ذلك، واضح؟ فمن ذلك بارك الله فيكم أعظم الأبواب في هذا، أو من أعظم الوسائل للكشف في كشف العلة، جمع طرق أحاديث الباب، جمع طرق أحاديث الباب، جمع طرق الحديث الواحد للوقوف على التفرد من عدمه والمحفوظ من الروايات من عدمه، كما سبق هذا الكلام في باب الاعتبار وفي باب المفاريد والتفرد، أليس كذلك؟ فهذه وسيلة عظيمة من أعظم وسائل هذا الباب. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم الزيف على الصيارفة، فما عرفوا أخذنا وما تركوا تركنا، فما عرفوا عرفنا وما تركوا إيش تركنا. أخرج هذا الأثر أبو زرعة الدمشقي رحمه الله في التاريخ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، والخطيب في الكفاية بسند صحيح عن الأوزاعي رحمه الله. وقال إمام أهل السنة الإمام أحمد فيما أخرجه الخطيب في الجامع بسند حسن: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهم، والحديث يفسر بعضه بعضا. وقال الإمام علي بن عبد الله المديني رحمه الله فيما أخرجه الخطيب في الجامع وغيره وهو ثابت عنه، قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وقال الإمام عبد الله بن المبارك فيما أخرجه الخطيب في الجامع أيضا: إذا أردت أن يصح لك الحديث فاضرب بعضه ببعض. فاضرب بعضه إيش؟ ببعض، يعني فتش واجمع وجمع. والقاعدة تقول: إذا بحثت فقم، إذا بحثت ففتش، إذا كتبت فقمش، وإذا بحثت ففتش. إذا كتبت فقمش، وإذا بحثت فإيش؟ ففتش. قاله الإمام يحيى بن معين رحمه الله. وقال الحافظ إبراهيم بن سعيد الجوهري رحمه الله: كل حديث لا يكون عندي من 100 وجه فأنا فيه يتيم. فأنا فيه إيش؟ يتيم. أخرجه الخطيب في التاريخ، تاريخ بغداد، وهو ثابت عنه. وقال الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي: السبيل إلى معرفة علم الحديث أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانتهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. عرفت؟ إذن أولى تلك المراحل في التفتيش والتنقيب ماذا؟ جمع الطرق. جمع الطرق. الأمر الثاني: معرفة وتمييز مراتب الرواة الثقات الذين يدور عليهم الإسناد. معرفة وتمييز مراتب الرواة الثقات الذين يدور عليهم الإسناد في البلدان، يعني، وذلك بأن يعرف الناقد مراتب الرواة الذين تدور عليهم الأسانيد في بلدان شتى، ويميز ذلك عن غيرها. ومن أوثق الناس فيهم؟ نعم، ممن هم دونهم، كتمييز أصحاب نافع مثلا، أو الزهري، أو قتادة، أو ابن إسحاق السبيعي، أو هشام بن عروة، أو غيرهم من الحفاظ المكثرين. قال الإمام علي بن عبد الله المديني رحمه الله في كتابه العلل: نظرت فإذا الإسناد يدور على 6، فلأهل المدينة ابن شهاب، ثم ذكر الرواة عنه، قال: ولأهل مكة عمرو بن دينار، إلى أن قال: ولأهل البصرة قتادة ابن دعامة السدوسي، ثم قال: ويحيى ابن أبي كثير، ولأهل الكوفة أبو إسحاق واسمه عمرو بن عبد الله أي السبيعي، إلى أن قال: وسليمان بن مهران أي الأعمش، ثم قال: ثم صار علم هؤلاء 6 إلى الأصناف، ثم صار علم هؤلاء 6 إلى أصحاب الأصناف ممن صنف. وعدد رحمه الله 12 على ممن صنف، ثم قال: ثم انتهى وعلم 12 إلى 6. إلى إيش؟ إلى 6، ثم سماهم. إذن معرفة وتمييز مراتب الرواة، وبذا بالأخص الثقات الذين تدور عليهم الأسانيد، مهم جدا 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 في باب العلل، وهو سبيل ووسيلة من وسائل الكشف عن ماذا؟ عن كشف العلة، بارك الله فيكم. الأمر الثالث: معرفة طبقات الرواة معرفة طبقات الرواة أصحاب أولئك الرواة الثقات المكثرين، الرواة المكثرين ممن تدور عليهم الأسانيد. قلنا معرفة من تدور عليهم الأسانيد من الثقات، أيضا من المهم أن تعرف طبقات أصحاب أولئك الرواة المكثرين، مهم جدا ممن تدور عليهم هذه الأسانيد. هذه الوسيلة يدرك بها تفاوت الرواة الثقات، يدرك بها تفاوت الرواة الثقات بارك الله فيكم، فضلا عن غيرهم ممن هم دونهم، يدرك تفاضلهم وتفاوتهم فيما يروونه عن أشياخهم، وتقديم رواية بعضهم عن إيش على بعض، تقديم رواية هذا على رواية ذاك، وبخاصة عند ماذا؟ عند التعارض والاختلاف في الشيخ الواحد، في الشيخ الواحد. فمثلا تكلم الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح العلل عن شروط الأئمة، وذكر مثالا وهم من ذلك أصحاب الزهري، وقسمهم إلى خمس طبقات. قال: الطبقة الأولى جمعت الحفظ والإتقان وطول الصحبة، حفظ وإتقان وطول صحبة للزهري، والعلم بحديثه والضبط أو الضبط له كمالك وابن عيينة وعبد الله بن عمر، وذكر جماعة. هؤلاء متفق على تخريج حديثهم عن الزهري في الصحيحين. الطبقة الثانية أهل حفظ وإتقان لكن لم تطل صحبتهم للزهري، يعني أقل من أولئك، صحبوه مدة يسيرة ولم يمارسوا حديثه ولا وهم في إتقانه، أي في إتقان حديث الزهري دون الطبقة الأولى كالأوزاعي والليث أي بن سعد وعبد الرحمن بن خالد، وذكر جماعة. قال: ونحوهم، وهؤلاء يخرج لهم مسلم عن الزهري. الطبقة الثالثة لازموا الزهري وصحبوه ورووا عنه لكن تكلم في إيش؟ في حفظهم، كسفيان بن حسين ومحمد بن إسحاق وصالح بن أبي الأخضر، وذكر جماعة. قال: هؤلاء يخرج لهم أبو داود والترمذي والنسائي، وقد يخرج لهم مسلم لبعضهم متابعة لا أصولا. قال الطبقة لا أصولا، هذه مني ليس منه، ها يعني أشرح أنا قولهم لا متابعة. الطبقة الرابعة قوم رووا عن الزهري من غير ملازمة ولا طول صحبة، مع ذلك تكلم فيهم، مثل إسحاق بن أبي يحيى الكلبي ومعاوية بن أبي يحيى الصدفي وإسحاق بن أبي فروة، ثم ذكر جماعة، ثم قال: وهؤلاء قد يخرج الترمذي لبعضهم. الطبقة الخامسة قوم من المتروكين والمجهولين كالحكم الأيلي وعبد القدوس بن حبيب ومحمد بن سعيد المصلوب، وذكر جماعة. قال: فهم فلم يخرج لهم الترمذي ولا أبو داود ولا النسائي، ويخرج ابن ماجه لبعضهم. انتهى كلامه رحمه الله. رأيت الآن أهمية معرفة طبقات الرواة عن أصحاب الرواة الثقات المكثرين الحفاظ. وهذا الكلام الذي ذكره الحافظ ابن رجب قد سبقه إلى تقريره الحافظ الحازمي رحمه الله في كتابه شروط الأئمة الخمسة. الأمر الذي يليه وهو كم؟ الرابع، معرفة المتشابه من الأسماء والكنى والألقاب، إذ قد يحدث الراوي الثقة عن رجل ضعيف، إذ قد يحدث الراوي الثقة عن رجل ماذا؟ ضعيف، ويسميه باسم أو يكنيه أو يلقبه بثقة آخر، بثقة إيش؟ آخر، ويروي عن رجل ضعيف، لكن عندما يأتي فيروي إما يسميه براو آخر يشتبه معه في الاسم لكن ذاك من الثقات، أو يكنيه بكنية، نعم لذلك أيضا لثقة من الثقات، أو يلقبه بلقب يشتبه معه إيش؟ ثقة آخر. فمثلا في العلل لابن أبي حاتم قال: سألت أبي عن حديث رواه زهير بن معاوية، يقول سألت أبي عن حديث رواه زهير بن معاوية قال: حدثنا واصل بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام في الكمأة والحبة السوداء وقول النبي عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الجنة، الحديث. قال أبي: أخطأ زهير مع إتقانه، أخطأ زهير مع إيش؟ مع إتقانه. هذا هو صالح بن حيان وليس هو واصلا، سماه واصل وهو اسمه إيش؟ صالح. قال: وصالح بن حيان ليس بالقوي، هو شيخ، ولم يدرك زهير واصلا، ولم يدرك زهير إيش؟ واصلا، لم يدرك زهير ماذا؟ واصلا. إذن الصحيح أنه صالح ليس بواصل، واصل بن حيان ثقة، صالح بن حيان إيش؟ ضعيف. ثم أيضا فيه أن زهيرا لم يدرك واصلا أصلا، لهذا قال الإمام أبو داود رحمه الله كما في سؤالات الآجري: سمعت يحيى بن معين يقول: أخطأ زهير في اسمه، فقال واصل بن حيان، يعني عن ابن بريدة وهو صالح بن حيان. قال أبو داود: سمعت يحيى يقول هو ضعيف، يعني صالح، يعني صالحا. قال الدارقطني رحمه الله في الضعفاء: صالح بن حيان كوفي عن ابن بريدة، روى عنه زهير وسماه واصلا، وهم في اسمه. شوف في كتاب إيش؟ الضعفاء والمتروكين له: ليس بالقوي. فالإمام زهير بن معاوية مع جلالته وإتقانه ماذا؟ أخطأ. كذلك أقول هناك راو ثقة من الثقات، مثال آخر يعني، هناك راو ثقة من ثقات الشاميين اسمه عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، عبد الرحمن ابن يزيد ابن إيش؟ جابر. وهناك رجل آخر من أهل الشام من ضعفاء الشاميين اسمه عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم، الأول ابن جابر جده جابر، والثاني جده من؟ تميم. اشتبه أمر ابن تميم هذا على الإمام الحافظ حماد بن سلمة، وكذلك أيضا اشتبه أمره على حسين الجعفي، اشتبه أمر هذا الضعيف اشتبه عليهما بمن؟ بالثقة ابن جابر، فحدث بأحاديث يقولان فيها: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، هم في طبقة واحدة، مع أنهما لم يسمعا من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وإنما سمعا من ابن تميم الضعيف، فظناه ابن جابر من الثقة، وكلاهما شامي. قال ابن أبي حاتم في العلل: سمعت أبي يقول: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا أعلم أحدا من أهل العراق يحدث عنه. وحماد بن سلمة يشكوفي. والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة حماد بن إيش أسامة وحسين الجعفي واحد، وهو عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم، لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة 5 أحاديث أو 6 أحاديث منكرة، لا يحتمل أن يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر مثله. ولا أعلم أحدا من أهل الشام روى عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيئا. وأما حسين الجعفي فإنه روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث عن أوس بن أوس عن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة قال: أفضل الأيام يوم الجمعة، فيه الصعقة وفيه النفخة وفيه كذا وكذا. قال: وهو حديث منكر، لا أعلم أحدا رواه غير حسين الجعفي. وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فهو ضعيف الحديث، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة. انتهى كلامه. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في النكت: فإن أبدل راو ضعيف براو ثقة وتبين الوهم فيه استلزم القدح في المتن أيضا، إن لم يكن له طريق أخرى صحيحة. ومن أغمض ذلك أن يكون الضعيف موافقا للثقة في نعته. مثال ذلك ما وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي أحد الثقات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو من ثقات الشاميين، قدم الكوفة فكتب عنه أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو من ضعفاء الشاميين، فسمع منه أبو أسامة وسأله عن اسمه فقال: عبد الرحمن بن يزيد، وسكت. فظن أبو أسامة، أسكت هذا من كلامي يعني أو كلام الحافظ، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه فيقول: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة عن ابن جابر وهما ثقتان، فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد كأبي حاتم الذي مضى، فميزوا ذلك ونصوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد. طيب، نقف عند هذا لأن ثمة أمور. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.